اللهم نستشهد في من ينبغي لجلالك وعظم سلطانك. نحمد الله تعالى ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من يحب ويرضى. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. حمل الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه. فجزاه الله تعالى عنا خيرا من جاز نبيا عن امته. ونسال الله تعالى ان يصلي ويسلم وبارك عليه صلاه وسلام دائمين الى يوم الدين. ثم يسلم على الاخوان الكرام بافضل تحيه واجمل عباره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا اختمكم ولا اقول بالسر ما قلت لكم انني منذ ثلاث وانا ابحث عن قصيده يعني رحب بكم فيها ولكني لم ابقى فيها. واستعنت بكل ذي راي من اهلي من اخوان فلن اوفق الى ذلك. واضطريت اضطرارا الى ان ارجع الى الوراء وارحب بكم بابيات كنت القيتها قبل زمان في قصيده حديث الهجره ولكنها ان شاء الله خالصه في البنات المعينه. وان كان الكلام المكرور مملول انما ابو العلاء العري يقول ما ارانا نقول الا معادا او معارا من قولنا مكرورا. انها ليله من الانتفاضه لنعاني الاخاء بين القلوب والتقت اعين على غير ميعاد فلقي الحديث وجه الحديث فلك اجمل التحيه مني. وسلام لكل عبد مريد ينبع النفس من عيون تروي غامي الارض بالندى والطيور. واعتذر اليكم كما اعتذرت عن عدم اداره اقداح الشاي والقهوه او الماء على اقل تقدير. لاني اعتذر اليكم ايضا عن قصور العباره فلكل من منكم حق التحيه والاكرام والسلام. اليوم كنت قلت لكم بالامس ان موضوع المفروض يكون فيه نوع من المشاركه لانه كما رددت مرارا هذا المجلس العامر بوجوه طيبه ولياقه صالحه ان شاء الله ليس بصفه درس ولا بصفه محاضره وانما هو مجلس اخوي نتداول فيه حديث رغيفا. والمفروض اليوم ان يكون هناك نوع من المشاركه واقل واضعف درجات المشاركه هي السؤال. ولذلك سوف ابدا باسئلتك واني اعتذر الى الله عز وجل ثم الى عباده وخاصه عباده الصالحين. اما الاشخاص فلا ولا كرامه لكن اعتذر الى عباد الله الصالحين من اني قد اكون يعني استغفر الله واتوب اليه عن مرسل في الحديث بامور ربما لا يكون لها لزوم لكن هذا تقويم إنسان. فسوف أجيب على أسئلتكم وقد أغلقني كثيرا لما فتحت الأسئلة وجدت أنها كلها أسئلة ناضجة والحمد لله جيدة وتدور حول الأفكار التي طرحت بالأمس وهذا يؤكد إن شاء الله فيه نوع من التفاهم والتواصل وعلاقة تقنية يعتبر طبيبا لنفس المتحدث يصعب أن أفكاره سمعت وأن الرسالة وصلت يكون هناك ملاحظات واعترافات واسئله او استراحات هذا امر طبيعي نحن ننادي به. فسوف اطرح اسئلتكم واجيب عليها وعلى ما تيسر منها وان بقي وقت فيسرني ايضا ان يكون هناك مشاركات للاخوه باي شكل كان. وغدا باذن الله جل وتعالى سوف تكون جلستنا الختاميه وهناك موضوعات في غايه الاهميه أضاعفكم إياها فيها إن شاء الله. من الأسئلة الواردة يقول ما نصر عن الأسئلة إلى تقريب هذه الأسئلة لأنها مكررة واحد منها عن مقال السامي واقتصرت على سؤال عن الباقي وفي سؤال عن قضية يعني جانبية ربما ما يكون من المناسب أن تطرح الآن أما بقية الأسئلة فهي موجودة. يقول من المزح عن حظ النفس فحبنا مزيدا من الإضاعة. نعم الموضوع هذا اعتقد انه يحتاج الى درس خاص ان شاء الله اذا اذن الله في المستقبل أن يكون هناك درس مني أو من غيري من بعض طلبة العلم في قضية حضنات، وليست المشكلة في نظري حضنات يعني يكون الإنسان يقضى بنفسه أو ينتصر بنفسه أو يعمل بنفسه، ليست المشكلة في ذلك الإنسان الذي يعمل بنفسه وهو يدري ما يعمل بنفسه، لأن هذا مفروض مننا قد بلغني. المشكلة الأساسية لما يكون هناك إنسان يلتبس عنده حق النفس بحق الدين وحق حق الله بحق عبدالله، هنا تكون الفائدة، لأن غضبه حينئذ يظهر بمظهر الذي غضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وحقيقة قد يكون غضب لنفسه. ولا بأس أن أضرب مثال حدثت به بعض الأخوة أخرى هذا اليوم، مثلا لما يكون هناك شخص أنت داعي أو طالب علم أو خطيب جامع أو آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قد يوجد شخص سنوات يتكلم فيه في مجلس أو في مقالة صحفية أو في كتاب حتى، وسب وشتم وجدع وقال هذا فيه وفيه 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 وقال حتى الشيء صحيحة وأنت غير صحيحة وبعض وتعالى كسرت في الخطأ وربط أمور بين الدكتور عكسي، هذا من مجلس الوضع الطبيعي للناس ما هو؟ نصوب نفسك أنت هذه الصورة، اللغة طبيعي من سوف يقضي في كتاب الله، نفكر بأنه سوف ينتصر من هذا الإنسان، هل هو ملوك الحياة هذه؟ ليس بملوك، لا يشك الله جهر بسوء من القول إلا من ظلم، ولا من انتصر بعد ظلم فأولئك ما علم من السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إذا ليس بملوك، لكن ينبغي أن نعرف حينئذ أنه ينتصر لنفسه ويدافع عن نفسه ويصحح خطأ تعلق بشخصه، والأكمل والأفضل دينا وشرعا أن يعلم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن الأفضل شرعا أن يعذب عن مثل هذا، ولا يغضب لنفسه، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأصلح الناس، ما غضب لنفسه قط إلا أن تنكرك حرمة الله تعالى فلا يقوم لغضبه شيء. فأنت قد تأتي الإنسان وتقول له يا أخي دعك من هذا الإنسان، قالك لا يا أخي لا يمكن أتركه، لماذا؟ قال فهمني غلط، وزيادة قالوا زيادة على ذلك أنه رسم لي صورة عند الناس لم تصدق، سبب تضليل للناس وسبب لفنة، طبعا قصد التضليل هنا ليس تضليل السيارات لقضية تشغل بال كثيرين منهم، لا سبب تضليل العقول. أحد الأخوة كان طفيل من الحضور أيضا وهو شاهد ومشهور حاضر ويرى، يقول إن ذهبنا للجنبية داروا مرتد يعني وضع ارتداد، وإن ذهبنا للمرور داروا مغامرين، هذه بين قوسين هذه ليست من الذنب ليست من الكلمة ليست من الثالثة. فالمقصود تقول له لماذا؟ قال لك فهمني خطأ، وزاد على ذلك لبس على الناس وغللهم وجعل من يقرأ هذا المقال أو هذا الكتاب يسوق ظنه به، ولذلك لابد أن يدافع عنه. تقول يا أخي أصدق وأنطق، وهذا أليق بمقالك، يقول لا أصلا الشيطان لا يستهدفني أنا، ما قصد أنا، إنما قصد الدين الذي أحمل والرسالة التي أحمل والذكرى التي أدافع عنها وأدعو إليها. طيب أقبل عليك بعض الشر، أريد أقرأ عليك أمور حتى تفتكر أي نوع من المشاعر هو الذي دفعك إلى الدفاع عن نفسك أو الغضب. لو نظرنا أولا كم يوجد من البشر على ظهر الأرض سهموا ربهم جل وتعالى خطأ، منهم من جحد ألوهيته ومنهم من جحد ألوهيته ومنهم من أول وأنكر بعض أسمائه وصفاته أو كلها أو فهمها فهما خاطئا. كم يوجد من البشر على ظهر الأرض من وقعوا في هذا الخطأ الضخم العظيم؟ ربما لو قلت مليارات من الناس لم تكن مبالغة، لأن الأشعرية تقول أن المسلمين هم سكان الكرة الأرضية يعني مليار وزيادة، والمسلمون أنفسهم قد مروا بهذه الأجواء، فكثير من المسلمين لا يعرفون ربهم جل وتعالى حقا حقا. طيب لماذا ما غضبت عنك لأولئك الذين سهموا ربهم فهما خاطئا؟ وحاولت ان تصحح هذا فهم خاطئ عن الله تعالى. يعني أمس اتصلت في إحدى الأخوات تقول هي رأيهم ليسوا في البوابين ولا في المناطق النائية بل في المدن الكبرى العامرة وفي حرارة الأردن. تقول هي رأيهم نزل المطر فبعضهم يقولون يعني لو أن الله ما أنزل المطر هنا لو أن الله أنزل المطر في ذلك وكلمة أخرى يعني أدفع من أن يستطيع أن أنطق بها ولا قدر الله حقا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلماذا ما كان غضب لربك جل وعلا بدل ما تكون غضبت في هذا الذي فهمك غلطا أو صورك للناس بصورة خاطئة ليش ما كان غضبك لربك جل وعلا؟ لذلك ما غضب الحقيقة لأنه ينفع ويدفع ويكثر عليه في الدنيا وفي الآخرة. كم الإنسان فهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا فإما أن يكون جحد نبوته وأنكرها كما هو حال الكافرين عامة وإما أن يكون أخطأ في معرفته للنبي صلى الله عليه وسلم إما إلى تقصير وإما إلى غلو. فمنهم من يغلو في حق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرضي عليه صفات جارية سبحانه ومنهم من يقصر في حقه وينسب إليه ما لا يليق به عليه الصلاة والسلام وكلاهما مثل خاطئ. فلماذا ما كان غضبك لأخي لله أو للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكني؟ مثال ذلك كم من القضايا الكبيرة أو قضايا الإسلامية الكبرى قضايا علمية قضايا عملية إلى آخره تقدر تعد النهاية من هذا القبيل. كم من هذه القضايا لم نستطع نحن أن ندافع عنها ولا أن نتكلم في المحافل الدولية بصورة صحيحة حتى في قضايانا الدنيوية. أقرأ في بعض الصحف قبل أيام مسؤول غربي يقول نحن لم نفهم القضايا العربية أو كثيرا منها وإذا أتينا العرب نريد منهم أن يوظفوا لنا فإنهم يزيدوننا غلوا. إذا لماذا لا ننجح إلا فقط في الدفاع عن أنفسنا؟ وإذا قلت إن هذا الإنسان ما قصدني ولا استهدفني إنما قصد الدين فهذا نوع من التنبيه الذي يخادع به نفسك أو يخادعك به الشيطان. لماذا؟ لأنه ربما يكون هذا الكلام صحيح لكن ما دام غلبت للدين لماذا تغضب بالواثقة تغضب لواحد فلان لأن فلان قد يكون من المحسوبين على الدين ولا تغضب لذلك الذي يسج الدين مباشرة؟ ما هذا بالعدل ولا هذا بالإنصاف؟ فلو كان غضبك حقا للدين لغضبت للذي يتناول الدين مباشرة. أما النبي أما ما دام غضبك مرتبطا بشخص تناولك شخصية فأرجو أن تسمح لنا أن تفسر غضبك على أن له جانبا شخصيا غضبك من ذلك مع أننا لا نلومك على أن تدافع عن نفسك بالحق تدافع عن نفسك بالحق لا في الغضب. هذا جانب في موضوع اللي كان يوقع الذين بينوها خطأ لكن في جانب ثاني أيضا يشير إليه إشارة عابرة لأنها مهم مسألة الإنسان الخاطي ممكن أن تكون بين بلغك أيضا تكون خطأ لأن المسافة بين المتكلم والمتحدث أحيانا تكون مسافة خاطئة يعني المتلقي يتلقى براحة بدون خلفيات مسبقة وبدرجة مريحة وبقلب سليم فحينئذ الغالب أنه يفهم فهما صحيحا الله ولهذا من أقبل على القرآن مثلا يأخذ البداية من القرآن هذا هو لكن من أقبل بخلفية مسبقة وعنده اعتقادات ولا يبحث عما يؤيدها فمن الغالب أنه قد لا يرضى بنا قد يظهر بالآية الثانية الثانية. لذلك بالنسبة للمتكلم لو كنت تسمع كلامه بعفوية وبدون خلفية مسبقة تستفيد من كلامه وتفهمه تماما صحيح لكن لو أنك في ذهنك خلفيات مسبقة وأنت تستمع سماع الذي يبحث عن شيء سوف تكون تستمع بنص الأذن وسوف تفكر بنص العقل. أما النص الثاني فهو يبحث في الأرشيف يبحث في مركز المعلومات عن معلومات مشابهة وعن قضايا وعن أشياء يضمها إلى ما يسمع حتى يحاول أن يكون صورة أخرى أو يقنع الكلام بوجه آخر وهنا يكون بين المتكلم والسامع كما يقولون حق الألغاز. حق الألغاز ممكن ينتجر لغم يطير ببعض الشيء فأنت تقول جيد هو يسمع تقول عمر ويكتبها خالد ويحققها بخر وهنا يقع الصورة الكبيرة للكلام ولهذا أرجع لوقت كثير من التي قلتها لكم قبل البارحة. أنتم تلاحظون أن صرت أتكلم بالعامية، يعني طول عهدي في الكلام أنساني يعني ما يجب أن نقول عليه، لكن المهم الذي صار. فأقول يعني ربما ينتج اللغة بهذه الكلمة فيدمرها أو يدمر بعضها، سيسمعها بشكل مشوه. ولهذا أرجع لأؤكد أن معظم اختلاف المفاهيم بين الناس وكثير أن كثيرا من الظروف نشأها سوء الفهم بين الطرفين، وسوء الفهم قد يكون بسبب سوء التعبير. تقول هذا نجاد نحيفا له، وإن تشطوك ذاقيء الزنابير مدحا ودما وما جاوبت وصاهما، والحق قد يعتريه سوء التعبير، وقد يكون بسبب سوء الفهم سوء فهم الطرف الثاني. ومن سوء الفهم احيانا انت قد تفهم ما يريد. اذا فهمت ما يريد اترك الحوارات، لاننا ما تعددنا الالفاظ صحيح الا اللهم ان الالفاظ التي تعددنا بها شرعا كالقران او ليس الصلوات او ما شابه. اما كلام الناس فالمقصود به ايصال الفكره، فاذا وصلت الفكره اترك الالفاظ، لا تاتي للشخص وتاخذ من لفظه ان هذا اللفظ فيه كيف وكيف وكيف وكيف. لا، اذا فهمت ما يقصد وكان ما يقصده معنى صحيحا مسلما به خلف لا ينال تستدرك على الرأس وتنظر. هذا أيضا تعريف حول قضية فهم الخطأ الذي قد يقع بيننا. هذه إذن النقطة لابد منها فيما يتعلق بالحديث عن غضب النفس، الحديث عن حظ النفس في المواقف، في الكلمات، في الردود، في المشاركات، في الانتصار، وأقل الناس دل على الأقل القليل هو ذلك الذي يتجرد تجردا كاملا وينكر ذاته ويصلح غضب ورضاه لله تعالى، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وصفته عائشة رضي الله عنها. هذا السؤال الثاني يقول: ماذا تقصد بالنياحة على الحسين؟ يعني قبل البارحة أو البارحة قلت نجلس ننوح على الحسين. نعم، أقصد بذلك أنه تعرفون أن الشيعة لهم رسوم وفصول يوم عاشوراء يلبسون فيها على الحسين، وقد رايتهم في بعض المشاهد وهم يضربون وجوههم وادبارهم تتركها في من ذكر الله تعالى، والدماء تسيل والاصوات ترتفع، واحيانا يعملون تسليمات فياتون بالبطن او بالفرس ويركضون عليه ويضعون العنوش والاموات، وهناك الهتافات والاماجيج وغير ذلك مما ربما عندكم فيه من العلم ليس من تفاصيل ما يقع. بطبيعة الحال هم يقولون ان يوم عاشوراء هو الذي حفظ بنا الشيعة، لان يقولون هذا رمز تاريخي يذكرهم بالحرية التي يعتقدونهم انهم يعيشون لاجلها او انهم يتحالفون عليها. هذه النياحة لا شك ان المبدا مرفوض مرفوض شرحا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحه وهي حرام والذي من كبائر الذنوب، ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم النائحه انها اذا لم تتب فانها تبحث يوم القيامه عليها سلسال من خطران ودرع من فرط الى غير ذلك. من النصوص الوارده عن النياحه وتعرفون انه عليه السلام كان يقضي العلم في الحرمات الصحيحين ان لا يمحنا اصل الى الجهل الفقهي معروف، لكن أيضا النياحة نوع من العجز، وهذا مقصود نوع من العجز. فأقول لا يجوز لأهل السنة أن يحولوا مجالسهم إلى مناحة. كيف؟ على سبيل المثال بيننا مجموعة من الأخوة أراهم من المنطقة الشرقية ولا يعقلوني، لا يعقلوني إذا قلت ذلك، قال لما يأتيني شاب من الشرقية إلا ومعه أوراق وقصصات وصور ونماذج عما يسأل الشيعة في المنطقة الشرقية، سيطروا على كذا وسنكروا في كذا والمركز الفلاني والقسم الفلاني والشركة الفلانية والعمل الفلاني والسوق الفلاني والمدرسة وكيف وكيف. طيب وكان هذا، هل خطا دورنا نحن على مجرد يعني شكوى الآخرين أو مراقبة ماذا يفعلون؟ لماذا لا نتقدم خطوة عملية نعمل في نجاح ونشارك في هذه الوسائل ونحول التقوى إلى برنامج عملي للمنافسة في الخيرات والمنافسة الطاعات والمسابقة إلى القربات، بل والمسابقة أيضا إلى الميادين التي قد يسبقنا إليها زيت أو عبيد، قد يسبقك إليها جوش، قد يسبقك إليها عزان، قد يسبقك إليها بدعي، قد يسبقك إليها أي نوع من أنواع الناس. لماذا لا يكون أهل السنة كغيرهم أصحاب عمل وأصحاب إنسان وأصحاب مبادرة وأصحاب أقدام، وألا يقتصروا على مجرد مراقبة الآخرين ورفع التقارير والشفاء وعنهم، فإن هذا لا ينفع. قالت سماه الخليفة وفي الرحمة قلت امسك في نفسي التجمع وتبتسم، قال اصبر ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف إلى المتصحين. الشكوى لا تشك، والملاحظة لا تشك، والمراقبة لا تشك. المسلمون عامة وأهل السنة هم أكثر الناس عددا وعدة، وهم أهل الحق وأهل الكتاب والسنة. فلماذا يقعد بهم عزمهم ويقعد بهم عملهم عن المبادرة إلى الخيرات؟ أترى أنه ينفعك مجرد أن تكون من بلد معين أو من فئة معينة؟ إن شاء الله إن كنت محققا لهذا الكتاب تحدد، لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. فهذا مقصودي بعدم النياحة على الكتاب، مقصودي أن أقول للإخوة لنكن عمليين. وهذا السلام لا يعني الاحتراق على الواحد واليقظة ومراقبة وملاحظة الآخرين والاستفادة من الفرص المتاحة، لكنني أقول هذا وحده لا يكفي. وكون هذا بيدا ودأبا لنا حتى أخذنا جلوع من الإحباط والذل، وتخيلنا أننا لا نستطيع أن نعمل شيئا لأن الأبواب مغلقة والطرق مسدودة، هذا غلط كبير. فلينبغي أن ندرك أن من قصر شيئا فإننا قصره بعزمه وبدأبه وبإصراره، ولو تأملت كل أهل الدنيا من أصحاب الملل والنحل لوجدت أنهم رحوا فتوقفوا. نعم رحوا، سال دماء وانهمت أرواح وعاشوا فترات من الظلم وتعبوا وخسروا، والذي لا يخسر ولا يضحي إلا يمكن أن يخسر. فالذي ليس لديه استعداد أن يتلقى الطعنات ويصبر ويصابر ويواطق ويواصل ويثابر ويغادر، قد علي أن يكبر الوسادة وينام هو وينام ويقول لنا. سؤال يقول كيف ترون التعامل مع الجهود الإسلامية المخلصة والمختلفة؟ أيوة هذا هو سؤال الجيد، الجهود الإسلامية المختلفة. وبطبيعة الحال يعني يجب أن يقيد السؤال بالجهود الإسلامية الصحيحة الناضجة المنضبطة بالضوابط الشرعية. فمثل هذه الجهود يجب أن نسمي معها بعضا، ولعل هذا الموضوع إن شاء الله سيكون له عودة في الليلة المقبلة. من أكبر الأخطاء التي نعاني منها اليوم أن كل مسلم أو داعية أحيانا من حيث لا يشعر، وأستغفر الله أن أقول كل، لكن كل بعض يشعر بأنه هو القيم على الدين والسنة والمنهج، وأن غيره قد غير وبدل وانحرف وزار، ولذلك دائما يقدم نفسه وهو يقول أنا البديل، سواء كان هذا بلسان حاله أو بلسان مقام. فمثلا لما تقوم جماعة إسلامية أو جمعية إسلامية في أي بلد، فرق بين أن تقوم وهي تقول نحن نكمل بعض جنود إخواننا السابقين، أو نخص فراغا محددا معينا رأينا أنه قل نتوجه إليه، سوف نشتغل مثلا ببناء المساجد، سوف نشتغل بإقامة الدروس العلمية وطلاعة الكتب بتسيير الحملات والرحلات في دعوة إلى الله، هذه مهمتنا ونحن نكمل جهود غيرنا وغيرنا نكمل جهودنا. هذا منهج أو منطق سليم ومحبوب. المصيبة الآن، المصيبة لو قام هؤلاء ليقول كل من سبقنا، فإن بعض الناس يدعون فيه ويدعون أنهم على الحق وأنهم على النهج وأنهم على القرآن والسنة، لكن حقيقتهم بخلاف ذلك، وقد انحرفوا وزاغوا وغيروا وبدلوا، وأصبح لزاما علينا أن نحمل الغاية، يعني صادرت جهود كل من سبقوه ولم تبقي أحدا إلا وصمت بهذه الوصمة ووصمت بهذا الوصمة، ثم اصطفيت لنفسك أفضل الألفاظ والألقاب. وهذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: الكبر وطر الحق وغمط الناس. فأنت غمطت الناس أولا، يعني تحط حقوقهم. والرسل عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون: ولا ترخص الناس أشياء، أعطي كل ذي حق حقه حتى يعرف أنك من أهل العدل والاعتدال. فهذا جاهز أن لا تقدم نفسك على أنك أنت البديل وأن كل من سواك ليس بشيء، لأن معنى ذلك أنك تقول أنك أنت الناطق الرسمي لدن باسم القرآن والسنة. والله تعالى ما جعل الناطق الرسمي باسم القرآن والسنة إلا إمام الأئمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما من بعده من البشر أبو بكر، يعني إن صح التعبير هو ثاني رجل، ومع ذلك أبو بكر كان يقول القول ويعتمد عليه بعض الصحابة. وأول قضية قال رضي الله عنه واعترضوا عليها وكان هو المصيب أيضا هي قضية الرسالة، لما أراد أن يسير الجيوش قال عليه أبعى الصحابة منهم عمر وقالوا يعني كيف تسير الجيوش وكيف تقاتل، فقال لا إله إلا الله. والحديث معروف في الصحيح الصحيح وغيره، والقصة متواترة. ليس هناك أحد يمكن أن يعتبر هو المقياس هو بعينه. فمن الخطأ أن تقدم نفسك على أنك أنت الذين نفت إلى مثل الكتاب، لك سؤال الكتاب، الكتب كثيرة وقد تجد موضوعا واحدا ربما كتب فيه ألف كتاب أو مئة كتاب. فلما تكتب أنت الكتاب رقم 101 من الخطأ أن تكتب في مقدمة الكتاب أن كل الذين سبقوه وأنك سبق وأنانه في هذا الموضوع ما أصابك. هذا استشهد بأحاديث موضوعة ورائعة، وهذا وصل إلى نتائج خاطئة، وهذا نقل عن غير كل المسيح، وهذا وهذا. ثم تأتي عليهم وتقصدهم فتكون خصالا، تقصدهم قصدا ولا تقصد منهم ولا تذر. فإن أنت يقصد فنه هذا الكتاب هو الذي لم يدع لقاتل المقال. وهذا خطأ كبير لأن تزكية من جهة وهو غمط للناس كما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل توعد من فيه ذلك من فيه شيء منه أن لا يدخل الجنة. وانظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين غمط الحق، ظهر الحق وغمط الناس. ظهر الحق يعني رد الحق، والغالب أن الذي عنده هذا الشعور الاستكبار الغالب ما عنده قادرية للحق، لأنه يرى أن الحق ما عنده وأن الحق ما قال وما نطق به لسانه وما اتكأ عليه زمان، ولذلك يرى أن معنى الأخبار الباطل لا يرفع إلى رأسه ولا يضمه به. ولهذا جمع بينهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهل أنت نادي من ذلك؟ أرجع لما تقدر مجلة، والحمد لله كل يوم نستقبل مجلة جديدة، وهذه نعمة ويجب أن نفرح بها. لأنك لما تذهب إلى أين فتجد فيه مئات المجلات المنحنية، فلا أن يكون هناك تنوع في المجلات الإسلامية وتعدد، فهذا خير كثير. طيب، فرق بين مجلة فصل رواية تقول نحن نغطي جانبا معا، مجلة صدرت للأخبار، مجلة صدرت للأفكار، مجلة صدرت للمرض، مجلة صدرت للطب، مجلة صدرت مثلا من الأكاديمية أو العلمية كما يقال إلى آخره. جيد، كل مجلة تسد فراغا وهي تستفيد من الأخريات أو لا تستفيد منها، لكنها على الأقل تعتبر أنها هي معها في خط المدون. فرق بين هذا وبين أن تصدر مجلة لأقوم وأقول كل المجلات التي قبلنا والتي صدرت فيما سبق مجلات، وإن كان يكتب على طبقها أن مجلة إسلامية، إلا أنها في الحقيقة أن الإسلام منها براء، وأنها تخالف الدين، وأنها تتاجر بالدين، وأنها تتمسح به حتى تكسب الدينار والدرهم، ثم أخذ أنت من ألقاب على الناس. وهذا من نتيجة القول أن معناها أنني اصطفيت لنفسي أفضل الأوصاف، فجعلت نفسي ذلك أو جعلت مجلتي هي تلك المجلة الناضجة السليمة المستقيمة المخلصة الغيورة التي ليس لها عرض في الدنيا، ووصلت الآخرين بذلك. وهذا ليس بالعجب ولا بالإنصاف. إذا يجب أن نتعامل مع الجهود الإسلامية المخلصة المختلفة ما دامت على الجادة وعلى الطريق المستقيم، نتعامل معها بروح وتعاون على البر والتقوى، وروح وتواصل الحق وتواصل الصبر. ويعلم الله أننا نسعى والحمد لله بكل جهد إسلامي نعرف أنه فيه حتى لو كان أي آخر، لأن هو الذي يعتقد أن الله تعالى يحبه ويرضاه. ولا يوجد دون الإسلامي يسلم بسبب بعض الكفار أو يهتدي بسبب بعض الضلال مثلا على إغمار وعلى مقصد فيه خير من أن لا يوجد ذلك. ولو أن البديل عن عدم هذا الجهد البدني، عدم وجود هذه المكينة أو هذه الجماعة أو هذا الصمت، لو أن البديل وجود لأنه أفضل منه لا نختلف معه. لكن إذا كان البديل عنه إن لم يوجد هو معناها الغياب الإخلاص. أيهما أحب إليك، أن يسلم إنسان ويصبح مبتدعا مثلا أو أن يظل كافرا؟ أيهما أحب إليك؟ لا يختلف اثنان من العقلاء المسلمين في أن المسلم على بدعة خير من أن يظل كافرا. فلا أثر يمكن إلى أحد الغالب يعني يستغرق العلمات أو يستحضر المهنة. يقول يبحث كثير من السبب عن العالم أو الداعية المشهور فيأخذ عنهم العلم والنظرة التي يكون حتى يقول أنها ثمرات. هذه من المشكلات في ربما أشرت إليها. بطبيعة الحال كل أمة لا بد لها من الأسباب، لا بد لها من أسباب، هذا شيء تاريخي وفطري وسنني لا بد منه. يؤدي جاء بها الأمم المؤمنة يعني بالنسبة للكفار قال الله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر وقال أن تعمق بمقاومه يوم القيامة. وبالنسبة للمؤمنين والمسلمين كذلك وجعلنا منهم أئمة يلزون بأمر ليس فرق بين أن تنظر لهؤلاء الأئمة على أنهم مقدموا الطائفة وأئمة الرتب والصلائح ودعاة الهدى وبين أن تنظر إليهم تلك النظرة القدسية التي فعلت الحق من خير هؤلاء. نعم قد تستقل أنت عند الحق يكون أساسا، لكن ينبغي أيضا أن يكون لك نوع من المشاركة حتى في الاختيار. ولذلك تجد أننا نعاني أمرا عزيرا صعبا من موقف بعض الناس حقيقة على كثير معاملة، سواء في نظرته إلى العلماء أو في نظرته إلى الدعاة أو في نظرته إلى الخطباء أو في نظرته إلى أئمة الدعوة أو في نظرته إلى زعماء الجماعات الإسلامية. وهذا يحتاج إلى علاج طويل. يقول ذكرت حديث ابي هريره ان الشيطان قد اورد بعض المحققين ضعف هذا الحديث. والله انا لم اطلع على هذا الذي ذكرته بالنسبه لما قال بتضعيف الحديث، لكن حديث ابي هريره وقد اوردته مختصرا في قصه الشيطان جعل النبي عليه الصلاه والسلام ابا هريره على سر الصدقه. فالحديث ذكره البخاري تعليقا في مواضع صحيحه ووصله النسائي في سننه والاسماعيل في استخراجه من الطرق. وتكلم عليه الحافظ رحمه الله تطويلا في تعليق التعليق وصحح اسناده جماعه من اهل العلم وظاهر اسناده الصحه. وايضا الحديث لم يعني يرد من هذا الطريق فقط، من هناك حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان وحق الى طرق مشابهه وقد ذكره الطبراني وان كان شيخ الطبراني في الغرب. وهناك حديث آخر عن معاذ بن جبل، فالعم معاذ بن جبل كان معاذ بن يوسف الأنصاري أيضا حديث ثالث عن بن يوسف الأنصاري والذي يظهر أن الحديث صحيح. يقول بعض الناس قد يمارس عدة أدوار في إدراك المجتمع ويريد الطريقة القصيرة التي توصل به إلى الحمل إلى استقرار الوقت كي يتمكن من إتقان الأعمال التي كان هو رائدا لها. هذا السؤال في ذلك من الذي تنهون عنه؟ لا يعني هذا ليس من قابلنا حسن، يعني كل الإنسان يقوم بأدواء متعددة ويبحث عن مثلا أفضلها أو يبحث عن أقصر الطرق، لكن ينبغي على الإنسان إذا سعى أن يكون عنده خلفية حتى في المسائل التقليد. هذا أنا تقريبا تسأل عن مسألة تقليد وأن طالب علم على أخر طالب كلية، هل يعجبك أن تراجع مسألة في مبني أو في مجموع شرح مهذب أو في كتاب من كتب أهل العلم؟ وإذا راجعت فقد تجد الجواب، وإذا لم تجد الجواب فقد تسأل. لكن أن تسأل وعندك بعض الخلفية خير من أن تسأل وأنت تظن الذهن كأنك رجل حازم. وكذلك في المسائل الواقعية، لماذا لا تفكر أنت في الموضوع وترسل بعض الفلوس ثم تستشير فيها؟ نقول ذكرت أن الإنسان ينفرد بالتفكير. أرجو أن تنبهوا الإخوة على أهمية الدعاء في هذا الجانب، أن يصلي الإنسان قارع إلى الله تعالى في صفة الأوقات الإجابة ويدعو الله تعالى أن يلهمه الصواب. هذا ديني لأن العبد ينبغي أن يعترف على نفسه بالعيب ونفس التقصير ويدري انه كما قال الله تعالى وضع فيك من العلم الا قليل. فالانسان يعني يكفيك ان الذهن محدود او ان مخه محدود في هذه الجمله. ومهما كان مهما تصورت ان اضخم جهاز لهذه الحدود سيكون محصورا تفكيرا جدا. والعاقل لو تامل في نفسه لوجد ذلك. وفي الامور الماديه يعني احيانا بصر الانسان، سمع الانسان، اكل الانسان، جسم الانسان، وكذلك في قضايا من القضايا المعنويه التفكير والشعور وغير ذلك. فعلى العبد دائما ان يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويفوض الامر اليه. ولهذا كان التوكل قليل الجبال فاعبده وتوكل عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا التوكل والتضمير الى الله في كل حال، حتى انه امر اصحابه كما في حديث البراء بن البخاري يعني في الدعاء الذي قال عندهم فوضت امري اليه ووجهت وجهي اليه والجات ظهري اليه واسلمت نفسي اليه. وكل هذه فيها معاني عظيمه. ومن ذلك الفاتحه التي تقراها في كل ركعه اياك نعبد واياك نستعين. فقرات العباده بالاستعانه والاستعانه فيها معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى وخرج العرض منه. فليكن نهج الانسان دائما بسؤال الله تعالى وليعلم انه ان لم يكن الله تعالى له بالعرض والتاييد والتسديد فكل عمل يعمله سيعود عليه بالوبال. إذا لم يكن عون من الله منك فأول ما يبني عليه اجتهاد. لعل هذا أحد الفروق وأعظم الفروق بين الجسم والجسم. يقول فرقت للإخلاق الذي وعدت فحب الأول. يقول فكل ما أردت حملا بأن الشيطان وقال أن تفعل هذا الشيء بالله فماذا أفعل؟ أولا الجواب المجاهد عليك أن تعمل العمل وألا يصدنك الشيطان عن عمل تدري أنت أنه عمل خير، لأن الشيطان لن يدخل أنت أم اعتراف فقد كان الشيطان. فهل تطيع الشيطان؟ وهل تظن أن الشيطان سوف يترك من باب الورع يترك أن يأتيك من باب التشكيك في نيتك؟ لن يترك. هل إحدى الطرق التي سوف يستخدمها لأن يفريك عن العمل الصالح؟ طاعة كان عبادة أو دعوة أو علما أو ما كان. وعليك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء في الدعاء عن ابي بكر اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلمه واستنكرك الا لا اعلم. وهذا يعني الحديث يعني صححه بعض اهل العلم وهو على كل حال في فضائل العمل. امر ثاني يلاحظ ان الاخوه الذين تكون اعمالهم قليله يتيم الشيطان احيانا، لكن اذا كبر العمل اصبح عنه. لذلك الانسان الذي من عادته ان يقوم الليل وياتي للمسجد قبل الاذان منذ زمن بعيد لا يرى في مجيئه للصلاة مع الجماعة أمرا منجز الشك فيه والخوف من الرياء، لأنه يعتبر أن الأمر عادي كل الناس يفعلونه فهو طول عمره يعمل ذلك. وهذا لا يقطع الطريق على الشيطان. لكن إذا كان الإنسان ليس من عادته أن يعني يأتي ولمرة جاء للمسجد مبكرا فحينئذ يأتيه هذا الهاتف لأنه عمل عمل في اعتقاد امرأة عمل جديد وأنه يعتبر تقدما في هذا المقام. في مجال الدعوة إذا قال يتكلم في المسجد لأول مرة ولو كانت كلمة لبضعة أسطر وعلى ملأ قليل من الناس بدأ الشيطان يقول قمت رياء أو سمعة ليرى أنه قد أتى بما لم تستطع من أوائل لأن هذه أول مرة. لكن لما يتعود على هذا الأمر ويصبح جليا له يراه أن قيامه أمرا عاديا أمر عادي لا يعني يدعو إلى أن يفكر منكم يكون دخله رياء أو عجب أو ما أشبه. لا وعلى كل حال العادة لا تفعل شيئا من أجل الناس ولا تترك شيئا من أجل الناس. ما هي طريق الوسط بين السمعية والرأس؟ هي طريق الوسط. الوسط هو طريق المحمول وهو طريق الوسط. قد لا يمكن تحديد أفرادها لكن يمكن أن نقول أن انضباط الإنسان واتسامه بالنبوء والاعتدال في أصل تكوينه وحرصه على معرفة الحق وتحديه ممكن أن يبنى له بإذن الله تعالى أن يوفق في غالب الأمور إلى ما هو الله وكما أسس ذلك. يعني أن الأمر الذي أعتبر أنه مضمون هو أن يكون الإنسان يفعل هذا أو هذا كرد فعل. فالتبعية مشكلة لأن هي وضع الغالب عندنا ينبغي إعلان الحرب عليه بدينا سواء كانت تبعية للكفار كما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا سؤال ذكره حد الإخوة هذا أولا كما قد قال عليه الصلاة والسلام تتبعون سنة من كان قبلكم حبل قبة الخطى حتى لو يخرج باسم الرب لبقتني. أليس أن التقليد في العيشية متعصب بأمة هو موجود، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له لا يعني إقراره، ولهذا الذي أخبرنا بهذا هو الذي حذرنا منه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وعند أحمد وأبي داود وسند جيد من تشبع بالقول فهو منهم. ولهذا من القواعد العلمية الشرعية قاعدة التشبع أن العلماء بنوا عليها مئات من الأمثال، كما ذكر الإمام ابن تيمية في عويه اختلاط الصراط المستقيم مخالفة الأصحاب الذكيين. والشيخ الألباني في كتاب زيادة المرأة المسلمة في آخره ذكر مسائل من هذا الباب. والإمام الشوكاني وهو غير من أهل العلم قال لها عالم عندما بالفقه إلا ومثل نحن فروع من هذه المسائل أو في الاعتقاد. المقصود أن ذكر هذا لا يعني مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من تقع، ولم يكن هذا يعني إقرارا بها أو اعترافا بصحيحها. فالتبعية لشافت مدينين ونجمع أيضا التبعية من الخطأ حتى لو كان من المسلم انتشار التقاليد الخاطئة بين النساء بين الشباب حتى بين طلبة العلم حتى بين الدعاة كل ما قاله فلان صواب ينتشر. هذا من أعظم الأمور التي تحتاج إلى علم. وأنا أقول لكم من حرف من الواحد يخطر عليه والله لا زيد ولا حديد ولا سلمان ولا علان ولا فلان ولا شيء من الممثل بغيره ما ينبغي أن نحذرهم من علاقة للحق والباطل والخطأ والصواب. ينبغي أن نجلس أن الله تعالى من يذن وأنا أذكركم من الإخوة والله تعالى على ما نقول شهيد أن لما يوما من الأيام ظلمت منكم أو شفعتكم على أن تقلدوني في أمر من الأمور حتى لو كان ساكنا. نعم أنا لست أمنا لأن يقلدني فرد واحد قولا عن غير، لكن قد يحدث هذا من شخص معين وطريقة الحاجة المحرج أن يتكلم بهذا الكلام لنا لأن من أنا حتى يقلب حتى يحتاج الأمر إلى نفسه. ولكن أيضا لا أريد أن أضرب الأضرب المثل في واحد من الناس لأنه قد يكون في الله كثير. إنما كل إنسان ذات أو ذات ممن يخاطبك أو من سواه حاضرا أو ضائعا كبيرا أو صغيرا ما لك حقا أن تقلب أحدا، بل عليك أن تسمع الكلام وتدخله في عقلك وتتأمل هذا الكلام، فإن وجدته صادقا فكي لأنه صواب لا لأنه لا ينقال. وإن وجدته خطأ فرده متعة احترام كتقديره، وإن وجدت فيه هذا وهذا فصل الصواب إلى الخطأ. ولا يلزم أن يكون الأمر الذي توصل إليه عن صواب، قد يكون الصواب هو ما نفسه لكن لا يكون إجماعا فإن الوقت. المهم هو أن نشارك بكل الأمة في الأشياء عن الحق وتحرى الصواب واستحباب فرص وأنماط ونماذج جديدة للعلم للدعوة لإيصال الخير في المشاركة في الوعي الفضل الموجود في هذا الحياة. فساطا ينبغي الشخص من الإشكال الزمن حتى لو يوجه إليه النقص، لكن أنا ترى أن هناك من الأخوة من يكون حساسا في هذه النقص فلا يؤثر التحدث معه فهذا صحيح. الحساسية موجود ليس عند الإخوة المبتدئين بل حتى عند الكبار. أنا أعرف كثيرين قد يكون شيخا أو طالب علم في مجلسه ولو فقده أحد طلابه علانية يعني تغير من ذلك، وربما وضح الطالب بطريقة تمكنه خوفا أن لا يعود لمثل ذلك وتجعله عبرة للآخرين فيفعل به هذا ردعا له وجبرا لأمثاله كما يقولون في المثل الثاني. ويرى أن هذا منهج شرعي وأن هذا الانحراف على الدرس ونرجع لحق النفس والفرق بين ما لله وما لحمد الله، لكن ما يستطيع أن ينتبه لهذا ومن انتبه لهذا ما يستطيع أن يتطلب على تصويره وطبيعته وكثرته. هنا لنقاها إن الذين صبروا هنا لنقاها إلى الحظ عظيم. وبعض الشباب قد يوجد هذا عندنا وأنا أقول له ممكن أن يقول هذا من الممكن أن يقول هذا في الممارسة والاستمرار. فأنا أعرف ناسا كان عندهم حساسية من الناس لكن لما كثر عليهم العقل أجدوا واعتادوا وأصبحوا لا يجدون انتحارا سواء كان نقلا فرديا أو على بلاء وعبر ورق أو بالسلام ومسودا. وقد كثير من الجوانب عند قراءة تراجمهم نجد فلان فاسد الحظ أو مالك إلى آخره فما معنى كونه كذا؟ ليست المشكلة باختصار هذه أسماء مثل ما تقول على مثلا المصري وعلى الشامي وعلى الباكستاني وعلى كذا وعلى حجازي وعلى نسبي وعلى يمني وعلى وهذا أمر عام. إذا كانت مجرد نسبة لا تؤمن. الذي مهم هو السلوك، هل هذا الإنسان متعصب إلى هذه المسألة؟ هذا مذموم. أما كونه مسلم إلى هذا المذهب فقد يكون في بيته لأنه نشأ في تلك البيئة أو تكلم على علماء هذا المذهب أو كان عاقلا في أول عمره. فابن تيمية رحمه الله قال الشنبلي. لكن ابن تيمية رحمه الله يشمل كل من صرع اختراعاته أنه ليس فيه أدنى مقدار من التعطر المذهب الصوفي. منادي الله ينادينا ولنا إن شاء الله غدا موعد الختام نسأل الله تعالى المعنى وإياكم في على خير. أشكر لكم سعيكم وحرصكم واهتمامكم جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.